Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء. يشمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار في عناوينها. عشرين قتيلا على الأقل في تجدد الاشتباكات بين الفلاتة والرزقات بولاية جنوب دارفور ومناشدة للحكومة بالتدخل. ردود أفعال واسعة على خطاب فولكر لدى مجلس الأمن والخارجية تدرس اتخاذ إجراءات تحد من نشاط البعثة، وأمريكا تدعو لإعادة صياغة دور الأجهزة الأمنية. إصابة 8 نازحين بينهما طفلان في حريق هائل قضى على 80% من مركز الإيواء للنازحين بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. القوات الأمنية تعتقل فيصل حسن بدو رئيس لجنة المعلمين السودانيين بمحلية أم درمان وأربعة من لجان مقاومة الفتحاء مربع 9. إصابة أكثر من 70 متظاهرا بينهم 26 حالة إصابة بسلاح الخرطوش في مليونية 28 مارس بولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 20 شخص على الأقل في تجدد الاشتباكات بين الفلات والرزقات بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين والثلاثاء على خلفية مقتل ضابط من قوات الدعم السريع يوم الخميس الماضي بطريق سونغو الطعيم. وأعلنت مصادر مطلعة لراديو دبنجة وجود قتلى وجرحى من الطرفين بالموالح شرك سرجيلا وحبيل جوار أمبلولا. ونشط أعيان القبائل عبر راديو دبنجة الحكومة التدخل العاجل لاحتواء الأزمة وحقن الدماء. وأفادت المصادر بتحرك لجنة الأمن برئاسة الوالي حامد حنون إلى موقع الأحداث لاحتواء الأمر. وصف صالح محمود المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان بيان وزارة الخارجية بأنه غير موفق، وقال أن السودان ليس من حقه أن يتحجج بأن البعثة ليس من شأنها الحديث عن الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق التي ترتكبها السلطات السودانية. وجاء كلام صالح بعد إعلان وزارة الخارجية الشروع في اتخاذ سلسلة من الإجراءات من شأنها إعادة توجيه عمل البعثة الأممية حتى تلتفت البعثة إلى ما أسمته بالجوانب الأخرى الأساسية في تفويضها بدلا عن تركيز جل نشاطاتها في الجانب السياسي فقط. وقال صالح في مقابلة مع راديو دبنجة أن رئيس بعثة اليون تامس فوكر بيردس تحدث في الإحاطة لمجلس الأمن عن موقف الآلية الثلاثية المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد التي سمت الوضع الحالي في السودان بأنه انقلاب عسكري، وطالبت وفقا لذلك بأن تظل العقوبات سارية في مواجهة حكومة الانقلاب، بالإضافة للتعبير عن انزعاجهم من التجاوزات والانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق التي ظلت الحكومة تواجه بها المتظاهرين السلميين. وأكد أن هذا الاعتراف من الآلية الثلاثية يشير إلى أن حكومة الانقلاب مسؤولية مباشرة عن إسحاق الأرواح وإراقة الدماء وعلى المفقودين والجرحى، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية. وأضاف هذا ما عبر عنه فولكر تماما في إحاطته أمام مجلس الأمن، وهو موقف الآلية الثلاثية، وهي الجهة الوحيدة الآن التي لها تفويض في التعامل مع الوضع في السودان وفق تفويض جديد، وطالب الحكومة بمراجعة موقفها. وأضاف لراديو دبنجة:
أعتقد أنه رد الحكومة يجب كان أن تعترف الحكومة بأنه طالما السودان عضو الاتحاد الإفريقي هو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه الجرائم التي تقع في السودان ليس شأنا داخليا، هو شأن بلا قانون دولي، هو شأن مجلس الأمن، شأن مجلس الأمن والسلم الإفريقي، شأن مجلس حقوق الإنسان في الجنة. وبالتالي ما في أي طريقة للحكومة السودانية أن تعترف تدخل الجهات الإقليمية الدولية اللي السودان عضو فيها. وبالتالي لا يمكن لأي دولة ولا للسودان أن تتحجج بأنه هذه البعثة ليس من شأنها أن تتحدث عن الانتهاكات الواسعة النطاق الممنهجة. وبالتالي على الحكومة السودانية أن تراجع موقفها وأن تكف فعلا عن ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين السودانيين السلميين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قالت في بيان أن على بعثة اليوني تامس أن تركز على الجوانب الأساسية الأخرى في تفويضها المتمثلة في دعم اتفاق السلام والبروتوكولات الملحقة به مثل الترتيبات الأمنية وإعادة النازحين وتطوير الرحل والرعاة، إضافة إلى حشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات بدلا عن التركيز جل نشاطها في الجانب السياسي فقط. وقال البيان أن اللجنة التنفيذية تعكف حاليا على إعداد مصفوفة متكاملة لمطلوبات حكومة البلاد من بعثة اليوني تامس وفقا لترتيب أولويات. ومن جانبه أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمار محمد لمجلس الأمن أن القيادة السياسية ترحب بالدور الذي تقوم به يوني تامس شريطة أن تكون ملكية العملية بكاملها للأطراف السودانية، وأن يختصر دور يوني تامس على تسيير التحاور بين الأطراف دون محاولة التأثير على نتائج المشاورات. وقال أن أكبر تحدي يواجه تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في الوقت الحالي هو عدم وفاء الأطراف والجهات الدولية بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الاتفاق، وناشد المجتمع الدولي الإسهام في توفير الدعم المالي لاستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق. وصف البروفيسور مهدي أمين التوم بيان السيد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يوني تامس أمام مجلس الأمن بأنه شجاع وأمين، وقال أن إحاطة فولكر أوضحت للعالم حقائق أزعجة البرهان وما أسماه بمجموعته الإنقلابية، لذا بدأوا فورا في اتخاذ خطوات تحكيمية تستهدف تحجيم دور اليوني تامس وتستبطن إمكانية طردها من السودان في محاولة يائسة لترويضها وإخضاعها لمشيئتهم المتناقضة لتطلعات أهل السودان. وأكد أن ما يجري يشكل تحديا واضحا لمجلس الأمن ولأهل السودان، وهو مدفوع بحقيقة أن السيد فولكر ويسانده في ذلك ممثل الاتحاد الأفريقي واللوبات أصبح لا يتردد في وصف حركة 25 أكتوبر بالانقلاب العسكري كما فعل بالأمس أمام مجلس الأمن. وأكد بروفيسور التوم في مقال له بعنوان تنمر الانقلابيين على اليوني تامس أنه لا سبيل الآن سوى مواجهة ما أسماهم بالانقلابيين القتلة بوحدة الصفوف وتوحيد الرؤى ونبذ المشاكسات لاستعادة الدولة من مختطفيها والوقوف موحدين وبصلابة أمام أنفسنا أولا ومع اليوني تامس ثانيا، لتستكمل بعثة الأمم المتحدة رسالتها لمساعدة أهل السودان في الانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل. وصف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي الدكتور محمد المهدي حسن المرسوم الذي أصدره البرهان بتعيين وزير الدفاع وزيرا مختصا بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري بأنه قامض. وقال المهدي لراديو دبنغا أن مفوضية الحدود تتبع لوزارة الداخلية وتبعية المناطق البحرية والجرف القاري لوزارة الدفاع قرار غامض قد يكون له علاقة بتحركات نائب رئيس مجلس السيادة حميتي ومحاولته إعطاء الروز قاعدة للبحر الأحمر. وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة أن الشعب السوداني يرفض اتخاذ قرارات كبيرة تمس سيادته مثل منح القواعد البحرية قبل وصول حكومة منتخبة وبرلمان يقرر في هذا الأمر. من جهة ثانية قال المهدي أن موقف الخارجية السودانية من بعثة اليوني تامس ومهامها فيه تراجع عن الطلب الأساسي الذي تقدم به السودان من أجل تشكيل بعثة تساعد على بناء السودان والمساعدة في عملية التحول الديمقراطي وصولا للانتخابات. وأكد أن اليوني تامس بعثة سياسية في المقام الأول لأنها ليست أمنية أو عسكرية، وليس صحيحا ألا تتدخل في الشأن السياسي. وقال إحاطة فولكرز لمجلس الأمن فيها الكثير من الحقائق الملموسة. وأضاف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي الدكتور محمد المهدي حسن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
وهي متبرم من خطوات تحركات مبعوث الأمم المتحدة كأنهم يريدون أن يقولوا أن ذلك أن البعثة تجاوزت تفويضها، وهذا ليس صحيحا، بل أن ما تقوم به من صميم صلاحياتها الممنوحة لها بموجب إنشاء الأمم المتحدة الأمن سيما في قراره 24-25. الحركة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس السيادة وكذلك رئيس مجلس السيادة، لأن الأمر فيه غموض شديد جدا جدا، نائب رئيس مجلس السيادة وهو يفصح عن القضية القديمة المتجددة وهي موضوع الوجود الروسي في البحر الأحمر، ذلك الدول الإقليم الخاصة التي تربطها حدود بحرية مع السودان تحركت وزعجت جدا جدا من هذا التحرك، وعليه حال الشعب السوداني نفسه يرفض هذه الخطوة، لأنه كثير من الأمور يجب أن تترك للحكومة المنتخبة.
من جهة ثانية، توقعت بعثة الأمم المتحدة ليوني تامس الشيروع في مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسابيع القليلة المقبلة، مع مراعاة أنها ستبدأ خلال شهر رمضان المبارك. وقال رئيس البيس فوركر بيرتس أن المحادثات القادمة لها هدف دقيق ومحدد بوضوح، وهو العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي بحكومة مدنية ذات الصلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة. وأوضح أنه وكي تنجح هذه المحادثات ينبغي أن يسود مناخ ملائم في السودان، وقال أن هذا المناخ الملائم يتطلب إنهاء العنف وضمان الحق في التظاهر السلمي وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين. اعتقلت قوة مدججة بالسلاح في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الأستاذ فيصل حسن بدر رئيس لجنة المعلمين السودانيين بمحلية أم درمان مرحلة الأساس، واختادته إلى جهة غير معلومة. في هذه الأثناء اعتقلت السلطات الأمنية 4 من لجان مقاومة الفتح مربع تزعة أم درمان، ووصفت لجنة المعلمين في بيان لها اعتقال الأستاذ فيصل بأنه محاولة لكسر إضراب المعلمين، وحملت السلطات مسؤولية سلامته. وأكدت اللجنة في البيان على المضي قدما في إضراب الكرامة حتى تتحقق المطالب التي هي ليست خاصة باللجنة، ودعا البيان ما أسماه بسلطات الانقلاب بالبحث عن حلول تلبي هذه المطالب بدلا عن محاولة سوق المعركة إلى ميدان آخر لم ولن ينجر له المعلمون، الذين قال البيان بأنهم يعرفون جيدا ماذا يريدون وممن يريدونهم وكيف يأخذونهم، وهم ليسوا في حاجة لمن يقودهم لنيل هذه الحقوق. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة أكثر من 70 متظاهر في موكب مليونية الاثنين 28 مارس بالخرطوم، وأكدت اللجنة في تقرير لها أن من بين حالات الإصابة 26 حالة إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه تم بسلاح الخرطوش. وأوضح التقرير أن من بين هذه الحالات حالة إصابة خطيرة لمتظاهر في العين تستدعي تدخلا جراحيا، وأشار التقرير إلى وجود 5 حالات إصابة أخرى لمتظاهرين بقنابل صوتية، من بينهم حالة أدت إلى بتر كف اليد نتيجة لانفجار القنبلة الصوتية، هذا إلى جانب 5 حالات أخرى لمتظاهرين أصيبوا في الرأس بعبوات بومبان. وأشار التقرير لوجود حالتي إصابة لمتظاهرين دحسا بعربات تتبع للقوات النظامية، و5 حالات إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراود والرشق بالحجارة والتدافع في مظاهرات الخرطوم السلمية يوم الاثنين. أكدت الولايات المتحدة أن السودان بحاجة إلى إطار انتقالي بقيادة مدنية وإعادة صياغة دور الأجهزة الأمنية، مطالبة بوقف الاعتقالات الجائرة. وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس أمام جلسة مجلس الأمن أن السودان بحاجة إلى إطار انتقالي بقيادة مدنية يدفع بالبلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة، ويعيد صياغة دور الأجهزة الأمنية بما يكون مقبولا من قبل الشعب السوداني. وطالبت المندوبة الأمريكية الأجهزة العسكرية والأمنية في السودان بوضع حد فوري للاعتقالات الجائرة للنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني. كما طالبت أيضا بوقف العنف الرهيب الذي يرتكب ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداءات على المرضى في المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. ودعت السفيرة الأمريكية السلطات السودانية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين. وأكدت وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لإقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. قال الممثل الدائم لغانا السفير هارولد أدلاي أن دول كينيا وغابون وغانا لا تزال تشعر بقلق عميق عزاء التطورات منذ 25 أكتوبر 2021، لا سيما في ظل حالة الجمود السياسي التي يمكن أن تعرقل الالتزام بالتمسك بالانتقال إلى حكم مدني كامل، مما سيقود البلاد إلى دستور جديد وانتخابات في عام 2023. وأضاف السفير الغاني الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن نيابة عن الدول الأفريقية 3 في مجلس الأمن وهي كينيا وغابون وغانا، أضاف أن عدم وجود قيادة سياسية مدنية بما في ذلك غياب رئيس للوزراء في العملية الانتقالية ومواصلة غياب ناخبين سياسيين مهمين من مجلس السيادة، كل ذلك يمثل تحديات كبيرة ينبغي على السودانيين حلها سريعا لتجنب غرق البلاد في المزيد من الفوضى. وشجع السفير الغاني في إحاطته لمجلس الأمن يونيتامس على الاستفادة بشكل مناسب من تدابير بناء الثقة اللازمة في تنفيذ ولايتها لبناء الثقة مع الأطراف في السودان، كما حث جميع أصحاب المصلحة السودانيين على وضع مصلحة الشعب السوداني أولا وقبل كل شيء في صلب محادثاتهم وقراراتهم خلال تعزيز عملية يقودها ويملكها السودانيون لوضع البلاد على طريق السلام والاستقرار. حز الرئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في السودان في ظل غياب اتفاق سياسي يفضي إلى العودة لمسار انتقال مقبول، وقال أن الوقت ليس في صالح السودان، مشير إلى عدم وجود حكومة في السودان تؤدي وظائفها منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي. وأوضح فولكر في إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في السودان أن المخاطر كبيرة، تطلعات السودانيين نساء ورجالا إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر بقيادة مدنية معرضة للخطر، وما لم يتم تصحيح المسار الحالي ستتجه البلاد نحو انحيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة. وأشار رئيس بعثة اليونيتامس إلى ورود تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها في وقت يعرب بعض المتحاورين عن قلقهم من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي قد ينحدر السودان إلى الصراع والانقسامات كما حصل في ليبيا أو اليمن، في منطقة تعاني أساسا من عدم الاستقرار. دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان بأسرع وقت ممكن، وقال المندوب الصيني لمجلس الأمن أن حظر الأسلحة يؤثر سلبا على بناء القدرات الأمنية في السودان، وأنه يجب على مجلس الأمن تعديل إجراءات العقوبات في الوقت المناسب مع تغيير الوضع. وقال أن قرار المجلس رقم 2620 الذي اعتمد الشهر الماضي يتطلب وضع معايير لتعديل العقوبات المفروضة على السودان بحلول 31 أغسطس المقبل، وأن الصين تأمل في التجاوب مع هذا المطلب بشكل فعال. وأشار إلى أن العقوبات أحادية الجانب تشكل عوائق أمام تنمية السودان وغالبا ما تفشل في حل المشكلات، وقد تقلق مشاكل جديدة مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية والإضرار بسبل عيش الشعب السوداني والتسبب بتبعات إنسانية جديدة. ودعا المبعوث الصيني المجتمع الدولي في إطار مساعيه الحميدة إلى احترام سيادة السودان وقيادته احتراما كاملا والتركيز على تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية لحل الخلافات وتجنب الانحياز لأي طرف، وقال أن الصين تدعو بعثة يونيتامس إلى حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية بشكل نشط للسودان وفقا لتفويضها، ووضح أن الصين بذلت دائما قصارى جهدها للمساعدة في التنمية الاقتصادية في السودان. حذرت الأمم المتحدة من أنه في غياب حلول سياسية للأزمة فأن الوضع الأمني يسوء في السودان، وقالت بعثة يونيتامس أن الصراع القبلي في دارفور ازداد، وعلى نحو أكثر تحديدا تم تجريد المزارعين من أراضيهم عن طريق الهجمات العنيفة ونهبت الأصول وأحرقت القرى. وفوق كل ذلك تبلغ نساء من جميع أنحاء البلاد عن شواغل بشأن سلامتهن حتى في وضح النهار. وأعلن الرئيس بعثة اليونيتامس في إحاطة لمجلس الأمن عن قتل ما لا يقل عن 48 شخصا وتشريد أكثر من 12,000 في جبل مون غربي دارفور هذا الشهر. وبحسب بعثة اليونيتامس استنادا على تقارير محلية فأن الصراع هناك يتعلق أيضا بالسيطرة على موارد الذهب، وحذر قائلا من المرجح تضاعف الآثار المجتمعية للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى 18 مليون شخصا بحلول نهاية العام، وقال أنه حث السلطات أكثر من مرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة على منع العنف. اندلعت اشتباكات ذات طابع قبلي في منطقة عيد سيدنا بمحلية ريف كسل يوم الثلاثاء، وأدت الاشتباكات إلى سقوط عدد من الجرحى، تم إسعافهم إلى مستشفى كسل. وتأتي هذه الصراعات في إطار النزاعات بعد قرار ترسيم الحدود بين القبائل الصادر من لجنة معالجة الأوضاع في شرق السودان برئاسة حميدتي. وكانت ولاية كسل شهدت الأربعاء الماضي أيضا مقتل شخصين رميا بالرصاص وإصابة 7 آخرين في صراع قبلي بمنطقة البرمة بمحلية ريف أروما، وفرضت السلطات طوقا أمنيا على مناطق الأحداث وألقت القبض على 8 من المتهمين. أصيب 8 نازحين بينهما طفلان في حريق هائل شب في الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء بمركز الإيواء للنازحين بمدينة جنين بولاية غرب دارفور. وقضى الحريق الذي لم تحدد أسبابه بعد على نحو 80% من مركز الإيواء ملتهما العشرات من الخيم والممتلكات. جاء هذا الحريق بعد أيام قليلة من حريق آخر اندلع بمركز مدرسة الزهراء لإيواء النازحين بجنينة، لقى خلاله طفل مصرعه حركا مع العشرات من المساكن ونفوق عدد من المواشي. ويتهم نازحون بعض الجهات السعي لإجبار النازحين للعودة إلى معسكرة كريندينغ وإخلاء المؤسسات الحكومية التي تعطلت بسبب تواجد للنازحين بهذه الأماكن. يذكر أن المصابين في حريق مركز إيواء محلية الجنين يوم الثلاثاء هم فيصل إبراهيم يحيى آدم 12 عام، زيدان محمد سليمان 11 عام، حيدر محمد يعقوب 35 عام، سوزان إبراهيم عبد الرحمن 25 عام، حاجة أرباب خميس 35 عام، أحمد آدم بكر 84 عام ضرير، والطيب أحمد آدم 32 عام. قالت حكومة ولاية شمال دارفور أن توقف العملية الدراسية في جميع المدارس بالولاية جاء على خلفية إضراب المعلمين المطالبين بمستحقات مالية من المالية الاتحادية والمتمثلة في شهرين بدل وجبة وعلاوة اجتماعية وبدل مؤهل علمي وأخرى. وذكرت الولاية في بيان توضيحي حول تعليق الدراسة وإضراب المعلمين بشمال دارفور يوم الثلاثاء أن حكومة الولاية خاطبت وزارة المالية الاتحادية عدة مرات مطالبة بضرورة الإيفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين والمساهمة في معالجة مشكلات التعليم المتعددة بالولاية. وأوضح البيان أن الولاية أوفدت لجنة من مدير التعويضات ومدير شؤون الخدمة إلى الخرطوم لمتابعة أمر مستحقات العاملين في الاتحادية، ولا يزال الوفد متواجد بالخرطوم لمتابعة الأمر، فيما لا يزال أيضا الوالي نمر متواجدا حاليا بالعاصمة الاتحادية الخرطوم في سبيل معالجة الأمر مع المسؤولين في المركز من بينهم وزير المالية الاتحادية. لا تزال نحو 170 أسرة على الأقل في العراء بسبب الحريق الهائل الذي التهم منازلهم السبت الماضي بحي درجراء عمره 17 بمدينة نيالا، وقضى الحريق على أكثر من 17 مربوعا وعلى كافة ممتلكاتهم مما جعل تلك الأسر في العراء وفي حوجة ماسة اليوم للعون والمساعدة. وناشد العمدة يعقوب عبد الكريم موسى عمدة منطقة أبو عضام حكومة الولاية وبلدية نيال والجهات ذات الصلة والخيرين وجميع المواطنين بالوحدات الإدارية والمعسكرات والأحياء والغرى للمشاركة في النفير المعلن يوم غدنا الخميس لمساعدة المواطنين المتضررين من جراء الحريق. وأضاف العمدة في مناشدة في هذا الخصوص:
حكومة ولاية جنوب دارفور والمدير التنفيذي لبلدية نيالا والإخوة في ديوان الزكاة وكل المنظمات الخيرية والإنسانية لمؤازرة أخوتهم المتضررين من جراء حريق والذي قضى على عدد 17 مربوء بالكامل وخلف خسائر كبيرة من الممتلكات، تم تقديره من قبل لجنة الحي بحوالي 27 مليون أو 27 مليار باللغة المحلية. والآن النساء والأطفال أصبحوا بلا مأوى ولا ملبس.
الخبر الأخير في النشرة: شهدت الخرطوم لقاءات مكثفة أجراها المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية من جهة، ومبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي من جهة أخرى، مع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ونائبه الفريق حميتي. تركزت على آخر تطورات الموقف والأزمة السياسية التي يعيشها السودان اليوم. وأطلع البرهان السفير فيليب أكرمان المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية على مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار. من جانبه أكد الفريق حميتي لدى لقائه بمبعوث فرنسا للقرن الأفريقي السفير فريدريك كافيه أن أياديهم ممدودة للجميع من أجل تحقيق الوفاق الوطني عبر حوار يضم جميع القوى السياسية بالبلاد. ودعا حميتي المجتمع الدولي لمواصلة دعمه للأطراف السودانية بما يحقق الاستقرار. مستمعي الراديو ودبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. نوه مستمعين الكرام، راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
السلام عليكم مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، بنحييكم في حلقة جديدة في برنامجكم من الولايات. الولاية المرة دي هي ولاية جنوب دارفور، والمناسبة انعقاد ورشة خاصة بإدارة التنوع، علاقة الدين بالدولة، وأثر الكلام ده كله على عمليات السلام في بلادنا. الورشة كانت بمبادرة من عدد من المنظمات، حنتعرف تفصيلا على الكلام ده، لكن المهم واللافت للنظر انه الورشة شاركوا فيها ناس من ولايات دارفور المختلفة، شاركوا فيها نازحين، شاركوا فيها مثقفين، شاركوا فيها قانونيين، شاركوا فيها رجالات إدارة أهلية، شاركوا فيها باحثين ومهتمين. يعني كانت هي فعلا تنوع حقيقي، وده الفرض انها تبقى واحدة من مرشحاتنا للحلقة دي في راديو دبنجا. نحن خلونا نبدأ بالدكتور عبد الله ديدان، وهو باحث ومحاضر بيقدم أو ميسر في الورشة دي، بيقدم عدد من المحاضرات وأدار نقاشات مع الناس. دكتور مرحبا.
مرحب براديو دبنجا، وسعيد جدا إنه الليلة برضو أكون معاكم. حقيقة موضوع الورشة هو إدارة التنوع وعلاقة الدين بالدولة وأثر ذلك في عملية صناعة السلام في السودان.
بتفتكر السر اهتمام المنظمات العاملة في الشأن الإنساني بالنوع ده من الورش؟
أيوة، قضية التنوع في السودان واحدة من القضايا الأساسية يمكن اللي تجاهلها وعدم بناء مشروع المشروع بتاع الدولة السودانية عليه التنوع ومفاهيمه وأوجه المتعددة. التغييب ده يساهم بصورة كبيرة جدا في أنه الدولة السودانية تحقق فشل كبير، تحرز فشل كبير جدا طوال فترة عمر الدولة السودانية لفترة ما بعد الاستغلال وحتى اللحظة الراهنة. من هنا كان دور المجتمع المدني لابد من أنه يطلع بمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية المعقدة ويدير حوار مع المجتمعات السودانية بمختلف تنوع وتكويناتها حول شنو الرؤية للتأسيس لإدارة التنوع السوداني وبناء دولة مستقرة وآمنة ونهضة تنمويا وقادرة تحقق شروط المواطن المساوية لكل السودانيين بدون تمييز وقادرة تستنهض روح الشعور بالانتماء الوطني ووحدة المصير المشترك عند كل السودانيين بحيث أن الناس يقدر يستفيد من إدارة الموارد وفق آليات وأدوات متفق عليها تحقق مفهوم الشراكة الوطنية ومفهوم الشرعية نفسها وقادر التجاوب على أسئلة برؤية وطنية ناجمة من حوار مجتمعي واسع حقيقي حول سؤال الهوية نفسه هل هو ذاته في ضرورة له ولا ما في ضرورة إذا في ضرورة له إنه كيف نحن نعرف السوداني كيف نبني شخصية الإنسان السوداني المرتبط بتراب بلده المرتبط برؤية مشتركة بينه وبين كل السودانيين مختلفين منه دينيا أو عرقيا أو لغويا أو في النوع أو ثقافيا بحيث أنه تبقى في حقوق وشروط المواطنة على قدم المساواة والمساواة في الحقوق والواجبات وكيف نبني دولة واقفة على مسافة واحدة من كل الأديان من كل اللغات من كل الثقافات ما بتتبنى رؤية أو وجه من أوجه التنوع هو واحد وفيه إخفاء للآخرين من السودانيين
يعني. دكتور نحن حنرجع لك لكن بعد ما نتلمس نشوف الناس المشاركين معك في الورشة يعني وجهة نظرهم شنو في الكلام اللي انطرح. نحن معنا صحفي مستقل الأستاذ وزير إبراهيم مسعود. مرحبا
مرحبا بالأستاذ خالد وعبرك التحية لمستمعي راديو دبنجة هذه المحطة الإذاعية الفتية التي تقدم. نحن سعيدين
وزير كده قبلي يعني ما نمشي كثير. الدكتور ديدان أكد على حاجة يمكن من الحاجات المعروفة عندنا كله إنه هنالك تحقيق كبير جدا لفشل في إدارة التنوع على مدار أكثر من 6 عقود من الزمان. كده في تقديرك أنت شاركت في الورشة دي وعندك رؤيتك الخاصة بها تفتكر ليه؟
نحن تداعينا للنقاش حول هذا الأمر بما أن هذا الأمر يمس المعضلة للتاريخ السودان الحديث اللي بدأ مع بعد الاستقلال في إيجاد آلية جديدة في إدارة كيفية إدارة التنوع وكيفية الخروج بهذا التنوع إلى بر آمن واكتساب أكثر نقاط إيجابية مقابل النقاط السلبية اللي اكتسبت في الفترة الماضية. فجرى نقاش وحوار من أشخاص واتجاهات مختلفة إدارات أهلية صحافيين أساتذة جامعات نازحين كذا. الليلة في استحلال الورشة في اليوم الأول جرى نقاش في هذا الأمر بهذه الشكلية وخرجت آراء كثيرة. مجمل هذه الآراء لو جمعت وقدمت في شكل طرح إيجابي يمكن أن يسهم بشكل أو بآخر في هذا في إدارة هذا التنوع.
طيب أنا دايرك أنت من وجهة نظرك الشخصية أستاذ أبو زر بتفتكر إنه هل من متسبب محدد أن إحنا ممكن نشير له وأصبع الاتهام إنه هو السبب في إحراز هذا الفشل اللي أشار له دكتور ديدا؟
هو الفشل واحد لكن مسببات الفشل كثيرة سياسية واجتماعية وجغرافية وتاريخية وممارسات تمت على كل المستويات حتى المناهج التعليمية تم النقاش حولها حتى علاقة الدين وعلاقة ممارسة الدين علاقة المؤسسات الحكومية علاقة التنوع الاجتماعي علاقة التنوع الفردي التنوعات بأشكالها المختلفة مجمل هذه الأشياء تراكمت بشكل أو بآخر وتسببت في الفشل بعد ما نحن أكدنا أنه في نقطة جوهرية معينة مفروض أن نحن نجيب فيها عشان نقدر نحلها. لقينا أنه المسببات كانت كثيرة وبالتالي بنناقش في طيلة 5 أيام الماضية كل مسبب مسبب او مسببين او اشهر المسبب عن عن يعني بطريقه منفصله وبطريقه مريحه في النقاش حتى نصل الى نتائج جيده.
شكرا ابو زر. استاذه فاطمه احمد الحسن باحثه ومهتمه بالتراث وبالنواحي الثقافيه في دارفور. استاذه فاطمه مرحبا بك.
مرحبا بك اخي خالد والسلام عليك. نعم.
استاذة فاطمة بشكل مباشر نحن تابعنا الورشة، انت تكلمت عن جزئية في غاية الأهمية في تقديرنا هي الأسرة النووية ودورها في تنشئة الأبناء على فكرة قبول الآخر وما إلى ذلك كده. خلينا مع المستمعين نستمع لكلامك ده مرة تانية حتى وإنه تعمل فيه.
أنا في اعتقادي أن الأسرة النووية هي المسؤولة مسؤولية مباشرة حول الدمار الذي حصل في الإنسان السوداني عموما وبكل فئاته العمرية. أنا بعتبر أنه في تعدي على الإنسان ويعني أتى خلسة، وكان لغياب حاجات محددة في الأسرة خلت الشداء يتم بالشكل ده. عموما يعني التربية زي ما الأم بتعلم طفلها يعني لغة الأم، تعلم لغة التسامح، لغة القبول الآخر، وحتى القبول يبدأ بالأسرة أولا قبل المجتمع. والملاحظ إنه الآن حتى في الأسرة تلقى الأخوان ما بيقبلوا بعضهم، كل واحد نشاز عن الآخر، ودي دي 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 نقطة خطيرة جدا. يقول لك والله ما عندي ديك حاجة، أنا لازم كأب أو أم أجيب حتة إنه ما عندي لكم حاجة دي، يجيب أحلله وأجيب وبعد ذاك أخذته براوه إنه يا ولد أنت ما عندك حاجة، كيف أنت عضو أصيل في الأسرة دي، وبالتالي ليك دور، الدور ده نحن بنرعاه وأنت بتقيمه بسلوكك المقوم. فزي ما قلت الأسرة هي عماد المستقبل وعماد التنشئة الصحيحة.
تفتكر رأيك شنو في الورشة تحديدا، ورشة إدارة التنوع، علاقة الدين بالدولة وأثره على السلام كده كزولة مهتمة، تفتكر النوع ده من الورش انت رأيك؟
والله انتظمت الورشة اليوم يعني بالعنوان ده، وكانت ورشة نوعية مميزة من خلال محاضرتين يمكن يكون هم أس الورشة أو مواد الورشة. وأنا بفتكر إنه يعني حرية الأديان و دي نحن برضو نربي عليها أبنائنا. زمان نحن كنا يعني في الابتدائي بيدرسوا اللغة بيدرسوا التربية الإسلامية والتربية المسيحية، فكان من أي يدرسوا التربية الإسلامية المسيحيين بيظلوا بيسمعوا، واحدين وصلوا درجة إنه يعني يمتحنوا وبيجيبوا فول مارك، يكون واحد هناك من المسلمين ما جاب فول مارك. كذلك برضو المسلمين بيحضروا حصص التربية المسيحية، وبالتالي ده كان يعني شعور جميل وشعور بتاع تآلف وشعور بتاع يعني لكل إنسان دينه وهو اللي بيحاسب عليه يوم القيامة، وأنا ما بقدر يعني أحدد له مسار محدد.
شكرا لك أستاذ فاطمة أحمد الحسن. خلينا احنا نرجع مرة تانية للدكتور ديدان، دكتور عبدالله ديدان. دكتور، الموضوع في غاية الأهمية في تقديرنا، يمكن ما في اثنين بيختلفوا في أنه النوع ده من الورش مطلوب لإعادة بناء وصياغة الإنسان السوداني بشكل عام عشان يتوافق مع مطلوبات أساسية وجوهرية هي قبول الآخر، هي يعني صياغة الدستور يعني يعالج كل مشاكل البلد. الورشة الآن حضرناها هي ورشة واحدة، وقيمت ورش تقريبا في محلات تانية. هل بتفتكر النوع ده من الجهود قابل انه يتمدد ويتسع عشان يستوعب القضية بحجم الكبير؟
هو بالضرورة طبعا بالطبع. ده حوار ما بتحسن في ورشة ورشتين ولا ثلاثة ولا عشرة، لكن هو ابتدار لنقاش مجتمعي واسع بمختلف التكوينات المجتمع السوداني، انه حوار في الهواء الطلق ومفتوح حول شنو هو التنوع السوداني، يعني حتى قد نصل لتعريفات سودانية يعني لمفهومنا للتنوع نفسه يعني، وخصوصا التنوع الديني، وده واحد برضو من التعقيدات عشان كده ربطناه يعني بانه عملية صناعة السلام، ويمكن في تجربة هسي بسيطة حصلت في المفاوضات الأخيرة في جوبا بين حركة الشعبية شمال غير عبد العزيز الحلو والسلطة الانتقالية، يعني كان واحد من العوامل الأساسية فيها العقدة عملية التفاوض وقفتها هو قضايا متعلقة بالدين، الحوار حول العطلات الرسمية، الحوار حول النظام الزكاة، الحوار حول التشريعات والقوانين بتاعة قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا. بالتالي لابد من حوار مجتمعي مفتوح، لأن السودانيين هم الذين يجب أن يقرروا في رؤيتهم لمشروع الدولة، وإن علاقتها شنو بالدين وكيف إنها بتقف على مسافة واحدة من كل الأديان. ده مهم جدا، لأنه عملية صناعة السلام هي ما بتتوطن وبتبقى إنها عندها القدرة لخلق سلام شامل ودائم ومستقر ما لم يكن السلام نفسه يكون مضمون بالشعب السوداني، وخصوصا السودانيين في مناطق النزاعات وبشكل أخص ضحايا النزاعات بصورة مباشرة. فده مهم جدا، لأنه صناعة السلام بطريقة فوقية وبواسطة النخب والصفوة مجربة في السودان وما حقق السلام، من اتفاق تساوي 72 زي ما قلت كبير في الورشة ونيفاشا وأبوجا وهالشي بتاع جوبا الرهنة دي، لأنه التعقيدات على الأرض والإشكالات والموروثة من جيلا بعد جيل، وحتى المجتمع السياسي السوداني القائم عليه أمر الدولة السودانية طوال 65 سنة هو ما معبر حقيقي عن السودانيين، هي مجموعة من الصفوة والنخبة معزولة عن الشعب السوداني، ما بتدرك حتى طبيعة الصراع داخل المجتمعات دي، لأنها بتفكر بصورة فوقية وبتقرر هي بدون إشراك المجتمعات دي في تشخيص المشكلات وإيجاد الحلول. أيوة، كل مجتمع هو قادر على إنه يشخص مشاكله وقادر يخط الحلول ويسن في تنفيذها إذا أتيحت الأدوات العمل وآليات العمل السياسي والاجتماعي، وحتى مؤسسات الدولة أعيد تشكيلها عبر نظام حكم بيعبر عن السودانيين وهم ساهموا في اختياره، كده بنقدر نحن نصل لرؤى متوافق عليها بين السودانيين تقود تدريجيا لمشروع وطني يحدد دور الدولة في المجتمع وفي دور الدين عفوا في المجتمع والدولة، يحقق العدالة في الحقوق المدنية والمساواة بين السودانيين في الحقوق والواجبات، ويحقق دولة المواطن المساوية.
دكتور عبد الله ديدان الباحث والمهتم، شكرا جزيلا لك. استاذ الصحفي المستقل ابو زر ابراهيم مزعود، لك كل الشكر. استاذة فاطمة محمد الحسن الباحث والمهتم، شكرا لك كثير، وشكرا لكم مستمعينا الافاضل، ولحد ما نلقاكم في حلقة جاية الى اللقاء.
كل زوج سوداني داري أنا، أنا داري فوق الشباب وفوق الرزيقات وفوق بني حلب ومساري وتعاشة وحبانية داري أنا، أنا داري فوق الزغا والصفر برضو داري، فيها عيال قمر عيال مسالي داري أنا، الليلة فرحانين وجينا نغني لأروغة، السلام بركة جو في دارنا بدا نور عرض الله والمصطفى داري، الرجال ما قصروا الجسر ما قصروا، قعدوا 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 وسقوا سلام قبل جابوا داري أنا، بجي من زمان نقسمة اللبس الطاقية وللولية، نقبل نعم دارنا الزرع نحشو الاتم بربو كل نكب خدو، انا داري ام جنقر في الشارع بمرقو اسيدة دامير قلب ملحو بمرقو، رمضان بلا رمضان انا داري رجال بمرقو بر بيكرموا الضيفان دي داري انا، we
راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إننا نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لي جوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. إذن دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يبدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة، لا موية لا أي حاجة، لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، والي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسرة. غير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل، إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا الأم عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شطارينا صغار إنه عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها لو في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل 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 لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي نتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده بس، كده بس طوالي بس تجل دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاعة الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لغاية 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شطر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤدي له إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنه هي حامل طوال تفطم الجنة مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم لما تبدأ حامل القيمة الغذائية بتاعت اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشارات يجي حاجة زي دي. يعني ما تقوم تفطمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكلوا وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية، وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا هنخصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يعني. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي أغلى الفوز المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم موجز بأهم أخبار
يوم الأربعاء 20 قتيلا على الأقل في تجدد الاشتباكات بين الفلاتة والرزقات بولاية جنوب دارفور ومناشدة للحكومة بالتدخل.
لجنة أطباء السودان تعلن عن إصابة أكثر من 70 متظاهرا من بينهم 26 حالة إصابة بطلق ناري من سلاح الخرطوش في مليونية الاثنين 28 مارس بالخرطوم. واشنطن تقول أن السودان بحاجة لقيادة مدنية وسياقة دور الأجهزة الأمنية، وتطالب الخرطوم بوقف فوري للاعتقالات والعنف الرهيب الذي يرتكب ضد المتظاهرين السلميين. قوى أمنية مسلحة تعتقل الأستاذ فيصل حسن بدر رئيس لجنة المعلمين السودانيين محلية أم درمان مرحلة الأساس وتقتاده إلى جهة غير معلومة، ولجنة المعلمين تؤكد على المضي قدما في الإضراب حتى تتحقق المطالب. اعتقال 4 من لجان مقاومة الفتحاب مربع التزع بأم درمان، وتنسيقية الفتحاب تدين الاعتقال وتخويف للمواطنين الآمنين في منازلهم بولاية الخرطوم. بعد وصف البعثة ما حدث في 25 أكتوبر بالانقلاب العسكري، وزارة الخارجية تعلن عن إعداد مصفوفة متكاملة لمطلوبات الحكومة من اليونيتامس وفقا لترتيب أولويات. صالح محمود يقول بيان وزارة الخارجية حول اليونيتامس غير موفق، وليس للسودان الحق بأن يتحجج بأن ليس من شأن البعثة أن تتحدث عن الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها السلطات السودانية. رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي يقول مفوضية الحدود تتبع لوزارة الداخلية وتبعية المناطق البحرية والجرف القاري لوزارة الدفاع قرار قامت قد يكون له علاقة بتحركات حميدتي ومحاولاته إعطاء الروس قاعدة على البحر الأحمر. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في السودان في ظل غياب اتفاق سياسي يفضي إلى العودة لمسار انتقال مقبول، وفولكر يقول الوقت ليس في صالح السودان. بعثة اليوني تامس تشرع خلال شهر رمضان في مرحلة مكثفة من المحادثات بهدف العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة. بنك السودان المركزي يؤكد الاستمرار في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعما لاستقرار سوق العملات. اليوم مواجهات أفريقية نارية حاسمة في منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد وتوقعات بحطول أمطار خفيفة متفرقة في جنوب شرق ولاية البحر الأحمر مع أتربة متناثرة في كل من الجنينة ورشات ونيالة وصافي ومشمس في أبو حمد والخرطوم.
أقول لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio
da Banga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.